بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني الأفاضل، انتهينا في درسنا السابق من الكلام على أحداث ومجريات بيعة العقبة الأولى والثانية. وبعد هذه البيعة آن الرحيل إلى المدينة، وهذا الرحيل هو الهجرة، وكانت الهجرة من مكة إلى المدينة بوحي من الله سبحانه وتعالى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي أي ظني إلى أنها اليمامة أو هجر، فإذا هي المدينة يثرب. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى تغلبهم وهي المدينة، يقولون يثرب وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. أمرت بمدينة أي أمرني ربي بالهجرة إليها. تأكل القرى، هذا وصف للمدينة، والمقصود أنها كانت تغلبهم. يقولون يثرب أي فيما تسمى به وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. والحديث رواه البخاري ومسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة إلى المدينة، وكان من أوائل من هاجر إلى المدينة ما ورد في البخاري عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. أول من قدم علينا عن المدينة مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، وكانا يقرئان الناس. فقدم بلال وسعد وعمار بن ياسر، يعني بعدهم، ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء: فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض أصحاب السير ذكر أن أول من هاجر من الرجال إلى المدينة هو أبو سلمة، وأبو سلمة هو عبد الله ابن عبد الأسد. وقصة هجرته رضي الله عنه مع زوجته وولده سلمة قصة مؤلمة، تبين لنا مقدار المعاناة والألم والتعب والنصب الذي لاقاه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حماية هذا الدين وتبليغه والقيام بعبودية الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض. تقول أم سلمة وهي تحكي هذه القصة: لما أجمع أبو سلمة الخروج إلى المدينة رحل لي بعيره ثم حملني عليه، وحمل معي ابني سلمة ابن أبي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بي بعيره. وذا في فائدة أن الرجل كذلك مسؤول عن أهله في حمايتهم والذود عنهم وإيصالهم
إلى الخير الذي ينفعهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فأبو سلمة رضي الله عنه لم يهاجر ويترك زوجته وأولاده، وإنما أخذ زوجته وأخذ كذلك ولده. قال: فلما رأته رجال بني المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم قاموا إليه. هؤلاء من؟ أهل أم سلمة. فقالوا: هذه نفسك غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قال: فنزعوا خطام البعير من يده فأخذوني منه. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد الأسد، قوم من؟ قوم أبي سلمة. فقالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا بني سلمة بينهم حتى خلعوا يده، كل واحد يسحب الولد من جهة، وانطلق به بنو عبد الأسد اللي هم قوم والده، وحبسني بنو المغيرة عندهم، وانطلق أبو سلمة إلى المدينة. قالت: ففرق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة في الصباح فأجلس بالأبطح، اسم موضع في مكة، فما أزال أبكي حتى أمسي قريبا من سنة، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بنو عبد الأسد إلي عند ذلك ابني. قالت: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. كم المسافة بين مكة والمدينة مشيا؟ تأخذ من حسب الذهاب بالبعير أو بالخيل السريع أو بالمشي، ما تقل عن 3 إلى أسبوع. قالت: وما معي أحد من خلق الله، ولكن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن ترك شيئا لله أعانه الله عز وجل على تركه. قالت: فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوج أو على زوجي. تقول: حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قالت: قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا والله إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من منزل، أو والله ما لك من مترك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي أن يسرع، يعني لم يتركها تسير لوحدها مع أنه لا يرتبط معها بصلة. قالت: فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أنه أرى أنه كان أكرم منهم، كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، المنزل المقصود به مكان النزول، أناخ البعير أي أنزله، ثم استأخر عني، لأنها إذا نزلت ربما قد تتكشف، حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى وقال: اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال: زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة بها نازلا، فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة. قالت فكانت تقول رضي الله عنها: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. أبو سلمة رضي الله عنه كان من أوائل من هاجر إلى الحبشة، وكذلك هاجر إلى المدينة، وقد قاتل في بدر وفي أحد وقتل شهيدا رضي الله عنه. وما رأيت صاحبا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. وهكذا الإنسان العربي في صفاته، فإنه لا ينتهز الفرص ويستغل ضعف الآخرين ليحقق مآربه الشخصية، بل عرف عنهم الكرم والمروءة. حتى عنترة بن شداد رغم أنه كان من أهل الجاهلية وقصائده مشهورة معروفة، كان من ضمن ما قال: وأغض طرفي عن جارتي إذا ما بدت. فكان عندهم هذا الأمر، وهو حفظ عرض الآخرين خصوصا النساء. فالمسلم لا يستغل ضعف الآخرين، هم باب أولى، لأن ديننا الإسلامي يأمرنا بالإحسان إلى الناس، وعلى قدر إحسانك إلى الناس على قدر ما تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هجرة أبو سلمة، هجرة أبي سلمة رضي الله عنه مع زوجته وابنه سلمة. كذلك ممن هاجر ولقي ما لقي من التعب والعنت وفقد المال صهيب بن سنان الرومي، فإنه لما أراد الهجرة منعه كفار قريش وقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا، فكثر مالك عندنا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك؟ والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب: أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني قد جعلت لكم مالي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ربح صهيب، ربح صهيب. وهذا في دلالة على أن الدين أغلى من المال، وأن الإنسان قد يدفع من المال ما يفتدي به نفسه ودينه. ولذلك علماء المقاصد لما جاءوا إلى ترتيب الضروريات الخمس جعلوا أعلاها الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل والعرض، ثم المال. فالمال يخدمك وليس أنت الذي تخدمه، متى ما خدمت المال صرت عبدا له. فما الذي سيستفيده من هذا المال؟ إن قتل سيؤخذ ماله. وما الذي تستفيده من هذا المال؟ إن افتتن في دينه، كما حصل لبعضهم ممن ذكرهم أصحاب السير أنه لم يستطع الخروج فافتتن وترك دين الإسلام. وهاجر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من الصحابة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة. اتعدت يعني تواعدنا. اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص بن وائل السهمي. أين؟ قال: التناظبة. تواعدنا التناظبة أو التناظبة، هذا اسم مكان في مكة، من أضاءة بني غفار، موضع عين، عين ماء، فوق سرف. وسرف اسم موضع في مكة على 10 أميال من مكة. وقلنا: أينا لم يصبح عندها فقد حبس، فليمضي صاحبه، يعني من حضر المكان المتفق عليه ولم يجد صاحبه فليكمل مسيره، فإن من تأخر قد يكون قبض ومنع من الهجرة. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناظب، وحبس عنا هشام وفتن فافتتن، يعني ترك الدين. طبعا هذا الخبر حسنه ابن حجر، وهذا يتعارض مع القصة المشهورة في هجرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه علانية، لما وقف بين أهل قريش فقال وقد رفع سيفه، وقال: من أراد أن تثكله أمه أو يتم أبناءه أو يرمل زوجته فليلحقني وراء هذا الوادي فإني مهاجر إلى المدينة. فالقصة هذه لا تصح. طيب أين أبو بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له: لا تعجل، لعل الله أن يجعل لك صاحبا. وعند البخاري: وتجهز أبو بكر قبل المدينة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه، وعلف راحلتين كانت عنده ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر. ثم أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة. وقد جاءت روايات كثيرة تبين اجتماع قريش لأجل وضع خطة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تخلو من مقال. بعض الروايات أنه قد حضر في هذا الاجتماع حتى الشيطان في صورة شيخ من نجد كبير، ثم اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا من كل قبيلة شابا قويا شجاعا ويعطوه سيفا، ثم يصطفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج قتلوه، وهكذا يتفرق دمه بين القبائل. فبنو هاشم كم سيأخذون من كم سيقاتلون، وبالتالي يرضون بالدية، وبالتالي يرضون بالدية. لكن هذه القصص غالبها ما تخلو من مقال، لكن ورد قول الله سبحانه وتعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جاء في المسند عند الإمام أحمد عن ابن عباس في هذه الآية قال: تشاورت قريش ليلة بمكة، قال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق، يعني قيدوه، يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: بل اقتلوه، وقال بعضهم: بل اخرجوه، بل أخرجوه. فأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك، فبات علي على فراش النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، والأثر حسن إسناده ابن حجر في الفتح. فهذا الاجتماع لأجل قتل النبي صلى الله عليه وسلم أصله ثابت، والله تعالى أعلم. قالت عائشة: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، في منتصف الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، يعني مغطي رأسه، في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فأذن له فدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. الموجود أبو بكر وزوجته وعائشة وأسماء، وعائشة كانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قد خطبت للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة، أو الصحابة بأبي أنت يا رسول الله، أن أكون صاحبك في هذه الهجرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال أبو بكر فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثمن. قالت عائشة فجهزناهما أحث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاق. قالت ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه 3 ليال، يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقيف لقن سان ذكي فطن، فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يقتادان به إلا وعاه. ينظر المكيدة التي تحصل في مكة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أبي بكر لأجل أن يفهمه وينقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام، فكان يرجع إليهما في الغار مساء، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم، الغنم التي فيها اللبن، فيريحهما عليهما حين يذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يأتيهما بالغنم التي فيها اللبن مساء بالليل، ثم يحلب لهما فيشربان ويتعشيان، ثم بعد ذلك عند اشتداد الظلام يرجع بالغنم إلى مكة. قال يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل وهو من بني عبد بن عدي هاديا خريتا، والخريت هو الماهر بالهداية الذي يعرف الطرق ويعرف أقصرها وأفضلها للوصول إلى المدينة. قال وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال براحلتيهما صبح 3، يعني بعد 3 أيام تأتينا الصبح عند غار ثور. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل. الذي يريد أن يذهب من مكة إلى المدينة يذهب من مكة إلى المدينة ولا يذهب إلى الساحل، الساحل باتجاه آخر اللي باتجاه طريق جدة ساحل البحر. لكن من خطة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تدبيره أنه لم يذهب بالطريق المعتاد، وإنما خالف طريقه بأن ذهب باتجاه البحر، ومن عذ البحر خرج باتجاه المدينة. وبطبيعة الحال قريش لن تهدأ وتبدأ تبحث عنه. قبل أن ننظر في فعل قريش ماذا فعلت، وقعت حادثة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار تبين قوة الإيمان والتوكل على الله سبحانه وتعالى، إذ وصل المشركون وهم يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى باب الغار، فقال أبو بكر نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، وأنزل الله سبحانه مصداق ذلك إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. جاءت في بعض الروايات أن الجنود عبارة عن حمامة وعن بيت العنكبوت، والصحيح أن ذلك لا يصح، لأن الله قال هنا بجنود لم تروها، وإسناد القصة التي فيها الحمامة وبيت العنكبوت لا يصح، وهذا أقوى في الدلالة على قوة الواقعة، حيث أنهم وقفوا عند باب الغار وما بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلا أن ينزل أحدهم وينظر، لكن الله عز وجل صرفهم. فكلما قوي يقينك بالله وقوي حسن ظنك به أعطاك الله عز وجل ما ترجو وأمنك مما تخاف. لما هدأ الطلب خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وبرفقتهما الدليل في اتجاه الجنوب بدلا من اتجاه الشمال، وسلك طريقا غير الطريق المألوف، لم يعتد الناس على الذهاب منه إلى المدينة، وهنا لجأت قريش إلى أسلوب الإغراء لحث الناس على البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبه رضي الله عنه، فرصدوا 100 بعير لكل من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسلمه لقريش. وحاول كثير منهم تحصيل هذه الجائزة لكن ما استطاعوا، ولم يهتدوا إلى طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا، وهو سراقة بن مالك، تمكن من الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبه. فماذا حصل؟ يحكي القصة سراقة بنفسه، قصة في البخاري. قال سراقة: جاءنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما، من قتله أو أسره له 100 ناقة. فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قوم بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل، أسود الظل، ظل أناس يمشون، أراهم محمدا وأصحابه. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني هؤلاء فلان وفلان أنا رأيتهم وقد خرجوا من هذا الطريق، يريد ماذا؟ أن يعمي علي حتى يخرج هو. يقول: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، قال: فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، يعني ما ظهر من أمام الناس، ظهر من خلف البيت، وأمر الجارية أن تأخذ فرسه بعيدا حتى لا ينتبه إليه أحد. قال: ثم سار حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها، سقط عن فرسي وهو فارس، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام. الأزلام هذا شيء كان عند أهل الجاهلية، عبارة عن السهام أو الأقداح التي لا ريش لها ولا نصل، سهم العصا، وكان لهم فيها في الجاهلية هذه الأزلام يكتبون على بعضها افعل والثاني لا تفعل، أو نعم ولا، ثم يرميها بطريقة عشوائية، فالذي يظهر له يفعل، افعل افعل، لا تفعل امتنع. قال: فاستقسمت بها أضرهم أم لا، فخرج الذي أكره أن لا، فركبت فرسي وعصيت الأزلام، حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات، ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين. ساخت يعني غاصت. ولاحظ هنا قال ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، ومعلوم أن الركبة وين؟ في القدم. لكن يقول أهل اللغة أن ركبة كل حيوان في يديه. قال فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم تكد تخرج يدها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان، صار هناك غبار شديد جدا مثل الدخان، فاستقسمت بالأزلام مرة أخرى، فخرج الذي أكره، فناديتهم بالأمان فوقفوا، يعني طلب الأمان وأنه لن يضرهم. فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني ولم يسألاني، يعني ما سألاني ما عندي من طعام وزاد، إلا أنهما قال أخف عنا. فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أديم يعني من جلد، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في المسند قال فارتحلنا والقوم يطلبوننا، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراق، هذا الكلام لأبي بكر رضي الله عنه، فلم يدركنا أحد منهم إلا سراق بن مالك بن جعشم على فرس له، فقلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا، فقال لا تحزن إن الله معنا، حتى إذا دنا منا فكان بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة. قال قلت يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت، قال لم تبكي؟ قال قلت أما والله ما على نفسي أبكي، ولكن أبكي عليك. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفناه بما شئت. قال فساخت قوائم فرسه إلى بطنها في أرض صلد صلبة، وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعوا الله أن ينجيني مما أنا فيه، فوالله لأعمين على من ورائي من الطلب، وهذه كنانتي، فخذ منها سهما فإنك ستمر بإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حاجة لي فيها. قال ودعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلق فرجع إلى أصحابه، طبعا رغم أنه على غير دين الإسلام لكن أوفى بوعده ولم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض القصص والروايات أنه وعده بكسرى أو بالذهب الذي سيكون بسواري كسرى، وهذا هذه الروايات لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وعده لسراقة. واستمر السير إلى المدينة. يقول أبو بكر أسرينا ليلتنا ومن الغد حتى قام قائم الظهيرة وخلى الطريق لا يمر فيه أحد، فرفعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأتي عليه الشمس، فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي ينام عليه، وبسطت فيه فروة وقلت نم يا رسول الله وأنا أنفض لك ما حولك، يعني أنظر فيما حولنا. قال فنام وخرجت أنفض ما حوله، فإذا أنا براع مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا، فقلت لمن أنت يا غلام؟ فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة. قلت أفي غنمك لبن؟ قال نعم. قال أفتحلب؟ قال نعم. فأخذ شاة، فقلت انفض الضرع من التراب والشعر والقذى، فحلب في قعب كثبة من اللبن قليل من اللبن، ومعي إداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها، الإداوة من الجلد يوضع فيها الماء يشرب ويتوضأ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه، فوافقته حين استيقظ، فصببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله، فقلت اشرب يا رسول الله، قال فشرب حتى رضيت. يقول النووي معناه شرب حتى علمت أنه شرب حاجته وكفايته، مع أن قليل لكن بارك الله فيه. ثم قال ألم يأن الرحيل؟ قلت بلى. هنا وردت قصة أخرى كذلك في مسيرهما إلى المدينة، وهي مرور النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على خيمة أم معبد ولم تكن تعرفه، وطلب منها شيئا يقتاتان منه، فما كان عندها من شيء إلا شاه ضعيف هزيلة، فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على ضرعها وملأ طستا من لبنها وشرب منه، وأبو بكر وأم معبد كذلك، ثم فارقها وانصرف. فلما جاء زوجها وصفته بوصف دقيق جدا وقال هذا هو صاحب قريش، والقصة فيها خلاف كبير جدا في إسنادها، وبعضهم يحسنها وبعضهم يضعفها وإلى غير ذلك، فترجعون إليها في مصدرها وتقرؤونها، قصة جميلة لكنها طويلة بعض الشيء. وذكر البخاري قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام عائدين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثياب بياض قبل أن يدخلوا إلى المدينة، وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما آووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم، يعني على حصن من حصون المدينة، لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه مبيضين، أي لابسين الثياب البيض يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يا معاشر العرب هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح، فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة، فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف، وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول، فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا، فطفق من جاء من الأنصار ممن لم ير رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيي أبا بكر، حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه، فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ركب راحلته فسار يمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين، وكان مربداً للتمر، مكاناً يوضع ويجفف فيه التمر، لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة، هذا المكان ملك لهذين اليتيمين. فقال صلى الله عليه وسلم حين بركت به الراحلة هذا إن شاء الله المنزل. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا، فقال لا بل نهبه لك يا رسول الله، ثم بناه مسجدا، وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقل معهم اللبن في بنيانه. وكان صلى الله عليه وسلم كلما مر على دار من دور الأنصار استقبله كبراؤهم ودعوه إلى النزول، وكان يقول: خلوا سبيلها أي الناقة فإنها مأمورة. ونزل صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب الأنصاري حتى بنى مسجده وحجراته. إلى هنا تنتهي أحداث الهجرة من مكة إلى المدينة، فوصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طيب، ما هي الدروس والفوائد والعبر من هذه القصة؟ القصة هذه ليست مجرد حكاية تذكر، بل فيها عبر وفيها دروس كثيرة. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقصصها وعبرها كثيرة جدا، لكن نأخذ بعضا منها. من هذه الدروس المستوحاة من حادثة هجرة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أولا أن الغاية من وجود الإنسان على الأرض هي عبادة الله وحده لا شريك له، وأن إعمار الأرض تابع لهذه الغاية ووسيلة لها. أين يظهر ذلك؟ ظهر ذلك جليا في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة. فلما آذاهم أهل قريش وما استطاعوا أن يقيموا دين الله عز وجل، خرجوا مضحين بالأنفس والأموال، تاركين الديار والأهل لأجل أن يحققوا العبودية لله سبحانه وتعالى. لا ينسى الإنسان في ضم مشاغل الحياة أن الهدف من وجوده هنا هو أن يعبد الله عز وجل، أن يحقق العبودية لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وهذا حق الله عز وجل على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومتى ما حقق العباد هذه الغاية حقق الله لهم التمكين في الأرض، ونصرهم على أعداء الله عز وجل وعلى أعدائهم، وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمن من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالعمار الحقيقي للأرض ليس فقط بالتطور الاقتصادي والتقني والعسكري، وإنما أولا بتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية والدرس الثاني أن الله سبحانه وتعالى مع عباده، ينصرهم ويؤيدهم ويحيطهم بحفظه. فتأمل إلى ما جرى لأبي سلمة وأم سلمة في خروجهم إلى المدينة. بطبيعة الحال الدنيا دار ابتلاء، وقد ابتلاهم الله عز وجل بما حصل لهم من هذا التشتت والتفريق، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جمعهم مرة أخرى في المدينة. وما حصل لأم سلمة رضي الله عنها لما خرجت مع ابنها الصغير، وكيف هيأ الله عز وجل ويسر لها من أوصلها إلى زوجها وهي في خير وعافية. كذلك الموقف الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر عند الغار أو في الغار، لما جاء كفار قريش ووقفوا على باب الغار فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وأنزل الله الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله. فالنصر الحقيقي هو من عند الله سبحانه وتعالى، والله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الفائدة الثالثة من دروس الهجرة وعبرها فضل الصحابة رضوان الله عليهم ودورهم في نصرة الإسلام، فقد ضحوا بأنفس ما لديهم، تركوا ديارهم أموالهم وهاجروا إلى بلد ليس لهم فيها مال ولا دار، فهم خير الناس. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، حبهم من الإيمان وبغضهم من الكفر والنفاق، وسبهم محرم. قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. رابعا من دروس الهجرة: مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه خصوصا، فهو الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصحبته، وقد سخر ماله، بل سخر جميع ماله وأهله ونفسه لخدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الذين عاونوا النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة كانوا من أهله: أسماء وعائشة وعبد الرحمن ومولاه عامر، وهو الذي جهز له الراحلة، فرضي الله عنه وأرضاه. قال ابن تيمية رحمه الله: ولما كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه من مزية الصحبة ما تميز به على جميع الصحابة، خصه بذلك في الحديث الصحيح الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني جئت إليكم فقلت إني رسول الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها رضي الله عنه. فخصه باسم الصحبة كما خصه به في القرآن الكريم في قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. ولا ريب أن الفضيلة التي حصلت لأبي بكر في الهجرة لم تحصل لغيره من الصحابة بالكتاب والسنة والإجماع، فهذه الفضيلة وهي صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته ثابتة له دون عمر وعثمان وعلي وغيرهم من الصحابة، وتظهر وهو يظهر تظهر مكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قول الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. ما هي دلالة إن الله معنا؟ تدلك على أن الله سبحانه وتعالى موافق لهما بالمحبة والرضا، ومؤيد لهم ومعين وناصر، وهذا صريح في مشاركة الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعية التي اختص بها رضي الله عنه، ولم يشاركها فيه أحد ولم يشاركه فيها أحد من الخلق. وهذه المعية معية اختصاص تدل على أن الله سبحانه وتعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر بالنصر والتأييد والإعانة على عدوهم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الله ينصرني وينصرك يا أبا بكر على عدونا ويعيننا عليهم. خامسا من دروس الهجرة أن كيد أعداء الإسلام بالإسلام كيد ضعيف، فقد بذل كفار قريش كل ما يستطيعون من خطط ومال لأجل القضاء على دين الإسلام ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفشلوا وما استطاعوا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وما استطاعوا أن يؤذوه، خرج هو وأبو بكر، مع أن أهل قريش كان عندهم السلاح وعندهم الفرسان، لكن ما استطاعوا، والله يقول ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. ولذلك على المسلمين أن لا يخافوا من قوة أعداء الإسلام متى ما حققوا الغاية من وجودهم، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لما جاء التتار إلى بلاد المسلمين وحصلت معارك وقتل من المسلمين عدد كبير جدا خصوصا في بغداد، كانت من المعارك التي قضي فيها على التتار ما شارك فيها ابن تيمية رحمه الله، وكان مما دعاهم إليه أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، وأن يطيعوا الله، وأن يتوبوا مما هم فيه. وكان في بعض الجيش من يقول: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر. وقبر أبي عمر من القبور التي يقصدها بعض الجهلة لأجل الاستشفاء والسؤال، وهذا شرك. فحذرهم من ذلك ونهاهم وبين لهم التوحيد، وبين لهم وجوب إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. فلما أخلصوا العبادة لله وتابوا وندموا وأقبلوا على الله سبحانه وتعالى نصرهم الله. سادسا من دروس الهجرة وعبرها أن على المسلم أن يأخذ بالأسباب ثم يتوكل على الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب المعينة له على الهجرة، من شراء الراحلة ووضع خطة للمسير واستئجار دليل يدلهم على الطريق، كذلك ما فعلوه من جعل عبد الرحمن ينقل أخبار قريش ودور الراعي في توفير الغذاء لهم، ثم توكلوا على الله سبحانه وتعالى، إن الله معنا. وهكذا المسلم لا يتواكل، وإنما يعمل الأسباب وقد فوض أمره كله إلى الله. كذلك سابعا من الدروس والعبر في حادثة الهجرة ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فقال: في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديا في وقت الهجرة وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها، ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة، ولا يلزم من كوني من مجرد كونه كافرا أن لا يوثق به في شيء أصلا، فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق، ولا سيما في مثل طريق الهجرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وثق فيه وفي أمانته واستعمله في طريق هجرته إلى المدينة. دروس كثيرة في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أكتفي بهذا القدر. ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الأحداث التي وقعت في المدينة، وما الذي بدأه صلى الله عليه وسلم، وكيف تصرف في المدينة مع وجود المهاجرين ومع الأنصار. وإلى ذلكم الوقت أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ينفعني وإياكم بما سمعنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.